الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه الآيات 64 و65 و66 من سورة التوبة. وقد ذكرت كثيرا أن المنافقين لم يكونوا على حالة واحدة، لم يكن كل المنافقين على مستوى واحد، بل يتفاوتون في شدة النفاق وضعفه. يعني واحد تكون مبادئ النفاق توها تبدأ به، واحد انخرط في النفاق انخراطا قويا وصار النفاق يحيط به من كل جانب. وقد ذكر الله عز وجل كما أشرت إلى ذلك أكثر من مرة في أول سورة البقرة عندما تحدث عن المنافقين، بعدما تحدث في آيتين عن المؤمنين وفي آية وتابعتها عن الكافرين الصرحاء، وتحدث في آيات كثيرة بحوالي الصفحة أو صفحة ونصف من أول سورة البقرة عن المنافقين، أن خطرهم خطير، بل هم أشد خطرا من كل الكفار الظاهرين الظاهرين المصارحين. فبين خطرهم وتذبذبهم وأنهم ليسوا لا يكونون على حالة واحد، حتى الشخص الواحد منهم قد يتلون يصير له أحوال. والله لما ذكر أحوال المنافقين في أول سورة البقرة عندما قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ثم ضرب لهم مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا، سموه العلماء المثل الأول مثل ناري والمثل الثاني مثل مائي. فيقول في المثل الناري مثلهم يعني مثل المنافقين كمثل الذي استوقد نارا. أصل المثل هنا الصفة، لأن كلمة مثل تستعمل في أكثر من معنى. مثل يعني المثل والمثل يستعملان في أكثر من معنى. تقول فلان مثل فلان يعني شبيه به، هذا مثل فلان يعني شبيه به، وتأتي بمعنى صفة ومنها قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، يعني ليس كصفته شيء، لا يشبه، لا يشبه صفة الله ولا أسماء الله ولا ذات الله شيء من خلقه بحال من الأحوال. ليس كمثله شيء، ليس يعني ليس يشبه صفته شيء بحال من الأحوال، فهو فوق كل شيء ومغاير لكل شيء وأعلى على كل شيء وهو المهيمن على كل شيء. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصفة تستعمل، النسب يستعمل كما قلت مع صفة، ومنه قوله مثلهم كمثل الذي استوقدنا، يعني كصفتهم، صفتهم، صفة المنافقين كصفة الذي استوقد نارا. وكلمة الذي في قوله كمثل الذي استوقد هي للواحد، الذي للشخص الواحد، ولكن المراد هنا الجماعة، جماعة يعني كأنه يقول صفتهم أو مثلهم كمثل الذين استوقدوا نارا. بس لما تقرأ كمثل الذي استوقد نارا تقول تجيها أحلى وأعلى وأجل وأدق وأخف من أن تقول مثلهم كمثل الذي استوقدوا نارا. لو قلت مثل، لو قلت أنت مثلهم كمثل الذين استوقد ثقيله، لكن لما تقول مثلهم كمثل الذي كانها عسل، كمثل استوقد نارا. والذي تستعمل هو طبعا ضرب من ضروب البلاغة العالية، ضروب البلاغة العالية أن يستعمل اللفظ المفرد ويراد به الجماعة. الله تبارك يعني قد يذكر، والذي يقول ربنا في القرآن الكريم والذي جاء، والذي جاء بالصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وجاب الذي وجعل الخبر جماعة، لأن المراد الذي هنا جماعة الذين، ولكن لما قال الذي أحلى وأخف، لأن طبعا القرآن هو الله اختار أن تكون معجزة حبيب الله ورسوله القرآن، هو أعطاه من المعجزات مثل الأنبياء المعجزات الحسية مثل عامة الأنبياء. الله أعطى كل نبي من الأنبياء من المعجزات ما يقول على مثل البشر، وخص النبي أعطاه مثلهم من الآيات الكثيرة، ضربنا لها أمثلة كثيرة في البخاري ومسلم والأحاديث الصحيحة الثابتة عن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأييد الله لرسوله بالمعجزات الحسية، ولكن اختار لهم معجزات حسية كما قلت لك تروح في ساعة بعد ما تنتهي تنتهي. ضرب اليهود كما ضربت مع موسى عليه السلام بعد ما ضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان كل فقرة آية من أعظم الآيات وأجلها وأكبرها وأظهرها وأشهرها، وبمجرد ما خرجوا من طبق البحر وجدوا قوما يعكفون على أصنام الله، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني ما قعدت قدام عينهم الآية المحسوسة اللي توهم يشاهدوا له ويشوفوا بعينهم، لكن الله اختار للنبي آية وهيأ الأمة العربية التي نزل القرآن بلسانها، هيأهم أهل الجزيرة، هم اللي كانوا عرب في ذاك الوقت، أهل الجزيرة هم اللي كانوا عرب، ما كان عرب في غيرهم في ذاك الوقت عند نزول القرآن، ما كانت أمم عربية غير أهل الجزيرة العربية، أطراف العراق العربي فيها بعض العرب يتكلمون، وأطراف الشام الأنباط أذا كانوا يتكلمون، ولكن كل ما تستغرق تجي لغة غير اللغة العربية من الآرامية أو الرعاة. فالله هيئ الأمة العربية لاستقبال النبي محمد قبل ما يبعث، يسموه العلماء إرهاصات، إرهاصات النبوة، يعني الاستعداد لاستقبال النبي الذي يبعث. وكان الله يهيئ لكل نبي أمة يهيئها بإرهاص النبي لتستقبله، فيأتيهم بمعجزة تقهر كل ما تعلموه وما درسوه، وهم يعتبرون الأمثل والأعلى في هذا الباب. كما قلت إن أهل مصر كانوا في السحر عند قبل مجيء موسى عليه السلام، لا يوجد لا يشق لهم غبار ولا يوجد لهم نظير في الدنيا بجامعه، يعني كانوا أسحر خلق الله، وكانت مدارس السحر مبعثرة في كل قرى مصر، لا توجد قرية إلا فيها مدرسة لتعليم السحر من شمالها لجنوبها لشرقها لغربها.
ولذلك لما جاء موسى أبصره الله بآية، اللي ما يعرف يقول سحر، اللي ما يعرف يقول سحر. لأنه جاي للجماعة هم أنبغ خلق الله في السحر.
لما جاء موسى وألقى عصاه فإذا تعون ونعزف إلى رمون، قال إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم سحري، فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وفي سورة الشعراء يأتوك بكل سحار، لا يجب ساحر يعني عادي من الطبقة الثانية أو الثالثة، يكون ساحر من الطبقة متخصص متفنن من شيوخ السحرة، اللهم ليقدروا يغلبوا موسى. كل سحار عين. فلما جاء السحرة وقال ملكوهم، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون، فألقى موسى عصا، ألقى العصا ولا يدري عنها يوم هو شايلها، ما هو داري وش النتيجة لها. وربنا سأله لما أول ما لقى، وما تلك بيمينك؟ موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. ومن حلاوة الخطاب وإرادة طول اللذة قال ولي فيها مآرب، عشان يسأله ويقول له ما هذه المآرب وطول الحديث، عشان يسأله ويقول له وش المآرب وطول الحديث. لكن لما قال له ألقي عصاك تلقف ما صنعوا، تبتلع وتجتهم، يعني تبتلع بس تفتح بها تبغضها وتركض ورا العصي اللي كأنها ثعابين كأنها جان يتلقط وراها وتبتلعها. أكانت فتحة كنز ما خلت ولا واحد من ثعابينهم. فوقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، هم أهل العلم أهل الفن إلا أيقنوا هذه طبعا إرهاص موسى، فجاءه بالعجيزة من جنسه. عيسى عليه السلام جاء لقوم نبغوا في الطب مبلغا لا نظير له، فأرسله الله بآيات إلى يوم هذا لا يكاد الإنسانية مع تقدم دراساتهم في الطب وتخصصاتهم وبذلهم الأموال، وقالوا طلعنا السماء وركبنا القمر ورحنا وصلنا للمريخ وما أدري عن الشمس نصلها ولا ما نصلها، ومع ذلك لم يخطر على بال أحد أن أحدا يبرئ الأكمه. الأكمه اللي ولد مسكوك، يعني الجبهة وصل للأنف ما بها ولا فتحة عيون، هذا الأكمه، يعني معناها مسكوك تماما، ما في فتحة عين، ما في فتحة للعين، إنما عبارة عن قطعة لحم كلها ما فيها أي شيء، بس يبدأ الأنف والفم والمفتوحات. إلى اليوم قالوا إن واحد يفتح عيون وركب عيون من جديد، الأمة يلا يمشي العيون اللي موجود، يبرو الأكمه والأبرص. إلى اليوم البرص لا يزال باء عضالا، لا يزال برص باء عضالا، إن أراد الله يشفي شفى، وإن أراد ما يعجزون أن يأتوا أن يشفوا. ويحيي الموتى بإذن الله، طبعا هذه أيضا لا قدرة للخلق عليها، لا قدرة للخلق على إحياء الميت، الميت اللي خلاص اللي انتهى ما يقدروا أبدا يعيدوا الروح بحال من إذا طلعت انتهت. اختص الله النبي محمد لسبب أمة العرب أنهم قبلها بسنوات، قبل بعثة النبي بسنوات، السنوات طويلة لا قصيرة، عندهم ثلاثة أسواق كبار، عقاب قريبة من الحوية اللي موجودة الآن حول الطائف، ومجنة وذو المجاز، كانوا طبعا يبدون بسوق عقاب، فإذا انتهوا منه راحوا مجنة، فإذا انتهوا من الجنة راحوا ذو المجاز، ومنها ينزلون على الحج، ينتهون للحج. وش كانت فائدة الأسواق هذه؟ أسواق جمعة تجارية علمية، يعني ما اقتصادية فقط، اقتصادية وثقافية على التعريف اللي في عصرنا اللي يتكلموا به المثقفون اللي يقولون. فكانوا يأتوا بتجارة من كل أنحاء، يعني كل واحد يجمع ما عنده من التجارة طول السنة عشان إذا جاء سوق عقاب يجي عشان يبيع تجارته فيه، لأن كل القبائل العربية من أطراف عدن إلى آخر إلى الشام، ومن أصل البحر الأحمر، من البحر الأحمر إلى بحر العرب الخليج، كلهم يجون يجتمعوا ومعهم متاجرهم، وبعض الناس معهم أشعارهم وقصائدهم وكلامهم.
يعني تجارة مادية وتجارة معنوية. التجارة المعنوية حاطين منبر في ركن من عقاب، في ركن من عقاب منبر عالي يجلس عليه مثل النابغة الذبياني أو غيره من فحول الشعراء، ويجي الشعراء ينشدونه والناس ضايرين عليهم على أساس اللي يكون قصته يمايز بين الشعراء ويعطيهم درجات، واللي قصته ترتفع بالحيل يعلقوها على الكعبة، اللي قصته تصير مرتفعة بالحيل اللي هي المعلقات السابعة يعلقوها على الكعبة. وهذا كان حلهم. والنبي عليه السلام حشاء كان يشهد عقاب مع العرب قبل الرسالة، ويقول مرة جاء لقى قص بن سائد الإيادي يخطب ويتكلم بكلام الناس من الناس، قص خطيب وكان نصراني بن سائد الإيادي، فيقول إن في السماء لخبران وإن في الأرض لعبران، ما لي أرى الناس يذهبون ولا يعودون، أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا هناك فناموا، لما رأيت أم تركوا هناك فناموا، في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت موارد من القوم ليس لها مصادر، ورأيت كذا وكذا أيقنت أني حيث صار الناس صائر. سمع النبي خطبته عليه الصلاة والسلام ووعاها الجاهلية قبل الإسلام. الشعر إذا كان مرتفع رفعوه، وقلت لك الخنساء مرة لما جاءت تنشد في سوق عقاب، وطبعا الخنساء ما يتكلم، الخنساء شاعرة وأبوها شاعر وأخوها شاعر وعمها شاعر عيلها شعراء، بيت كله لا بيت المزنيين لا يعرف الناس شعر أشعر من بيوتهم، كعب بن زهير المزني و بهالحال. فالأهل شعر، فالخنساء لما أنشدت قصيدة في الأحشاء يقول لها الحاكم الحكم حكم الجاهلية الشعر، قال والله لولا أن أبا على الأحشاء يقول لولا أن أبا ميمون أنشدني قبلك، يبي يقدم الرجل على المرأة طبعا، يعني ما هو براضي ولا هي شعرها عندي كان أرقى من شعر الأعشى، لكن يقول لولا أن أبا ميمون يعني الأعشى وأصحاب المعلقات اللي معلق على الكعبة، لولا أن أبا ميمون أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر من بالسوق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح إذا سمع شعرها، وكان يقول لها هيه يا خناس، يعني زيدينا يا خناس. النبي عليه الصلاة والسلام هذه التهيئة البلاغية هيئها الله لاستقبال القرآن العظيم المنزل عن نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما داموا صاروا أفصح الناس بكلام العرب وأبلغ الناس بكلام العرب وعرف العرب بمستوى اللغة العربية اللي يتكلم بها المتكلم، هم اللي يعرفون قدر القرآن. وهيك لما جاءهم القرآن يقول لك عدو كبير من أعداء اللي جانوا وغرى عليه، قال يا ابن أخي انظر إن كان اللي بيجني على جناك وكنت أريد نسوان زوجناك وكنت أريد المال من اللي ما جامعنا لك حتى أغنانا وكنت أريد المكمل لكناك علينا، قال يا عم انتهيت. فلما انتهى ويقرا عليه مقدمة أوائل كم آية من أول سورة حاميم فصل حاميم السجد، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستغفروا واستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. اسمع الأم اللي بكى اللي لا عندهم مدرسة ولا كتاب ولا تعليم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في 2 وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. تاريخ إنشاء الخلق، عملية التكوين، كلها الآيات يوم انتهى فإن أعرضوا لم يستطع، كما قلت كثيرا لم يستطع هذا الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون سفيرا بينه وبين قريش ليرده إليهم، لم يستطع الخروج، وإنما أخذ ماء ولا قدر ينطلق، ما استطاع ينفك من سماعه للقرآن، فبدأ يقطع الكهرب مثل ما نقول لو واحد مسك الكهرب سلك الكهرب وده ينطلق منه، لأنه إذا انطلق ينفك، هذا ما يقدر ينفك إلا أن يضع يده على فم النبي عشان يسكته، فيضع يده على النبي على يده على فمه وناشدتك الرحم أن تكف، خاف إن الصاعقة تنزل عليه الآن، وذهب إلى قومه عندما رأوه مقبلا عليهم قالوا جاءنا بغير الوجه الذي ذهب به، فلما جاء قال يا قوم إني أعرف الشعر والسحر والكهانة والله ما هو بكاهن ولا بساحر ولا بشاعر، إن لكلامه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغلق أو معلق وإنه يعلو على العيب وإنه ليس من كلام البشر. هذا سامع ابتسم، ربنا يعتب على الكفار يقول لهم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لأنهم لو أصبع لو أصغى لو صغى له واستمعوا لآمنوا، ولكن كان يقول بعضهم بعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون بالمغالبة. فالله هيئ هؤلاء، فتجد كلمة واحدة، أنا قلت لك إن مرة واحد يمر على 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 على, على, على جاري يقرأ على وكان معاند معاند، فلما سمع القاري يقرأ في قصة يوسف فلما استيأسوا ما سمع اللي قبله، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، في قصة يوسف لما أخوانه استيأسوا من رد أخيهم اللي أخذ يوسف معه، فلما استيأسوا منه لما استيأسوا منه خلصوا نجيا، خر ساجدا لله وأيقن أن هذا أن هذا كلام الله ما يستطيع البشر في الجزيرة العربية مهما أوتوا من البيان والفصاحة أن يماثلوا، و23 من يوم بعثه الله إيه ابن 40 إلى أن توفاه الله 63 والقرآن يتحداهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم في أول القرآن، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وقال لهم في سورة الهود فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صالحين، ولم يجرؤ أحد في 23 أن يناظر القرآن، ولم يستطع أحد، قلت لكم اللي حاول مرة واحد عشان يضحك طبعا لما راح مع عمرو بن العاص لمسيلمة الكذاب وكان صديقه في الجاهلية وقال ذا بعد ما دعا النبوة وقال يا 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 مسيلمة محمد نزل عليه القرآن، أنت ما نزل عليه القرآن؟ قال لي نزل عليه القرآن، قال وش القرآن نزل عليه؟ قال يا ضفدع يا ضفدعين نقي كم تلقين نصرك الماء ونصرك الطين لأن نصر الأرض ولقريش نصها ولكن قريش القوم يجهلون، فيضحك عمرو ويقول أنا أقسم أنا أعلم إنك تعلم أنك كاذب، والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب، ولما ارتد معه الجماعة من أهل من بني حنيفة وجاء ثمام بن أسالة اليماني رضي الله عنه وقف يخطب فيهم يردهم إلى دين الإسلام، ثمام بن أسالة
اللي أخذها خير النبي وجاء وحبسوه في المسجد. وبعدين لما أسلم انطلق إلى نخل قريبة، لما هداه الله انطلق إلى نخل قريبة واغتسل وجاء يشهد أن لا إله إلا الله، ونفع الله به الإسلام والمسلمين. فلما ارتد هؤلاء جاءهم قال يا قوم أين عقولكم، أين عقولكم؟ صدقون رجلا يقول يا ضبع يا ضبعين نغلقي كنت نجين نصر ونصرتين، أهذا يخرج من إيل؟ يقول لهم أهذا يخرج من إيل؟ يعني هذا ينزل من إله؟ الكلام اللي بيقوله ضبع لا ينزل من إله؟ أين هذا من قوله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
فمن أسرار البلاغة لما يجي مثل هذا مثلهم
كمثل الذي استوقد نارا،
والمقصود كمثل الذين استوقدوا نارا بدليل قوله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره، ما قال بنوره قال بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فآخر الآية يبين أن المقصود من الذي الذين
قال مثلهم يعني مثل المنافقين كجماعة مسافرين في ليلة مظلمة في ليلة باردة مظلمة شديدة الظلام، فلم يعرفوا أي جهة للطريق يمشون، لا يعرفوا شرق من غرب من يسمين شدة الظلام الدامس الحالك اللي ما يخلي واحد يشوف حتى لو طلع يده ما يشوف. قال ما لنا إلا نجمع نار
ويشبها حطب، نحط حطب ويشبه ويضوي لنا الطريق.
يبي يشوف الطريق طويل، ما يمشيهم طويل الطريق. كمثل استوقد نارا، هذا مثل المنافقين. أحيانا يتسرب الإيمان إلى قلوبهم
مثل الذي استوقد نارا، فيحس بالنور في قلبه، نور الإيمان، بنور الإيمان في قلبه. فلما أضاءت ما حوله
ذهب الله بنورهم لعلمه بخبث طويتهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
وطبعا إذا كان فيه ظلام شديد جرب طبعا ظلام شديد بعدين فيه نور بعدين انطفى الظلام يصير الدنيا أظلم من حالتها الأولى اللي قبل ما يشب النار. أنت الحين لو في غرفة من غرفك عند بعد الفجر بربع ساعة ولا نصف ساعة وطلت نظرت من 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 الطاقة عشان تشوف بعض النور اللي بدأ يبان في الجو، لما ترجع للغرفة ما تشوف قدامك النور، هذا يأثر على العين هذا. فلم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، بس في ظلمات لا يبصرون. هو كان كهفي في شرهم، كان انتركم في الظلمات اللي هم كانوا رجعوا الى ما كانوا عليه من الظلمات كافي، لكن ايش ما يقول بعدها
صم بكم عمي فهم لا يرجعون.
يعني صارت عيونهم لا تبصر واذنهم لا تسمع والسنتهم لا تتكلم، يعني كل الاسباب اللي يستمد فيها الانسان المعونة في مثل هذه الحالة الحالكة ما راحت منهم.
صم بكم، هذا المثل النار له نور بعد ظلام، ظلام دامس دخل النور ما استمر رجع للظلمات التي كان فيها.
فإذا سمعت الله يقول ذلك في سورة المنافقون، السورة التي سميت باسمهم سورة المنافقون،
ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
آمنوا ثم كفروا، فدخل النور لكنه ما استقر ولا استمر بل انطلق طلاقة سريعة
ومع جعود.
هذا حال
المثل المائي، يقول أو كصيب من السماء، يعني مطر نازل من السماء، سحاب نازل مطر نازل من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. هذا يمثل لك حال المنافق تماما، الذبذبة اللي في قلبه والتردد اللي يصيبه وعدم استقراره على وتيرة واحدة وعدم الاستفادة من النور اللي وصل قلبه ما يستمسك به ويدعو يضرع إلى الله يثبته عليه.
وإحنا ينبغي لنا جميعا أن نكون كذلك، أن نضع الله يعني ما ندري عنا، نعوذ بالله، القلب بيد الله، بين أصبعين المصابع يقلبه كيف يشاء. الإنسان الآن يقول في آخر الزمان النبي عليه الصلاة والسلام تكون فتن يصبح الرجل فيها، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا يمكن جرت في زمننا هذا، يمكن حتى من الزمن اللي قبلنا كمان، إن بعض الناس إذا وجد الدنيا في جهة ترك الدين كله وباع دينه، ما يهمه ما دام حصل على دنيا ما يهم الدين. يقول النبي يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فهذا مثل أو كصيب يعني مطر من السماء فيه ظلمات ورعد، يعني الدنيا ظلام مدامس، الجو مظلم ظلام دامس ورعد وبرق. رعد الصوت المزعج اللي يكاد يقلع نياط القلب ويقطعها، والبرق اللي يكاد يخطف نور العين. فيه ظلمات ورعد وبرق كلما أضاء لهم نور البرق كلما أضاء لهم مشوا فيه، عندما تيجي البرد يشوفهم قدامه يركضون، وإذا أظلم عليهم قام ربضوا محلاتهم ما يتحركون، لأنه يشوفون لا من ولا يسار ولا قدام ولا وراء، ما يعرفون شيء. هذه أمثلة مثلين ضربهم الله لحال المنافق. فإذا عرفت الآية مثل الآية اللي أنا قريتها أول آية الليلة دي، اسمع: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. هو الحذر يأتي إلا إذا كان فيه بصاص نور قدامه. الحذر اللي يجيهم بسبب أن يكون دخل نور الإيمان في قلب لحظة فخاف أن ينفضح من كلامه اللي يقوله ضد الرسول محمد وضد آيات الله وضد القرآن وضد الرب العظيم، الكلام اللي بيقولونه يستشعروا. لكن لحظة وهو رايح، الحذر اللي جهده ما يستمر. وكانوا على حالات يجتمعون في بيت من بيوتهم أو مع اليهود أو فرادة مع نسوانهم بعض أطفالهم اللي ما يخافون يطلعوا سرهم، ويبدون تنفلت ألسنتهم بالطعن في كتاب الله وفي سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وفي حبيب الله ورسوله وفي المؤمنين، بالطعن فيه وفي كتاب الله وفي الله عز وجل. فإذا جاءت آية يعني على حالات، إما ما تنزل آية في فضحهم أو يسمعها واحد مؤمن ويبلغ الرسول إنهم قالوا كذا، فإذا ما نزلت آية لتفضحهم هم إذا نزلت لا مع الجدلون، إذا نزلت آية بتكذيبهم وبفضحهم ما عادوا يجدلون، لكن إذا ما كانت نزلت آية عليهم بالأيمان يبدون يحلفون ويغلظون الأيمان أنهم ما قالوا هذه المقالة ولا طلعت من ألسنتهم ولا تفوهوا بها. يعني إن نزلت آية على النبي محمد ببيان ما عملوا أو ما قالوا، إن كان واحد بلغ مثل زيد بن أرقم أو فلان أو فلان اللي يسمعوا كلام بعض المنافقين ويبلغوا أحد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عندهم إلا الحلف، يحلفون بالله ما قال، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، لا يقصرون في الأيمان الكاذبة، هي تجارتهم وبضاعتهم وهي جنتهم. اللي يقول اتخذوا أيمانهم جنة يعني أعدوها حصنا لهم يتحصنون فيه من سيوف المسلمين، لأنهم ما قالوا ولا طلع من ألسنتهم.
أما إذا نزلت آية هذه المصيبة الكبيرة عليهم، لأنه شو يقولوا ما هو صحيح، والآية ما هي بس يشوف يحذر يعني يخشى. الحذر بعض المفسرين كثيفة تقول بالخوف، يقول يخاف المنافقون أن تنزل عليهم سورة، ولكن التعبير بيحذر دليل على الخشية، يعني قلوبهم مزعزعة من الرعب، مخافة أن ينزل الله سورة اسمع على نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم تفضح وتبين للمؤمنين، تبين للمؤمنين ما يكنه المنافقون للمؤمنين في صدورهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم، ما هو على المنافقين، ويمكن أن تفسر أيضا في الضمير الذي عليهم للمنافقين بمعنى بسبب المنافقين، من أجل المنافقين. أنت تقول نزل عليه كذا، يعني من أجله أن تنزل عليهم سورة هي الحقيقة إن يعني الظاهر في التفسير أنها تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن حتى لهم كانوا يقول لما يقولون آمنوا بنزل، قالوا نؤمن بما أنزل علينا.
وما أنزل عليهم اليهود الرعاتين الكلاب إلى الكلب، ما أنزل عليهم القرآن إلا التوراة، أنزلت على موسى عليه السلام، أنزلت على موسى عليه السلام، ما أنزلت عليهم، يعني بسببنا ومن أجلنا، من أجلنا وتختص بنا، آيات تختص بنا. فهذا أن تنزل عليهم سورة تنبئ من؟ الضمير يمكن يرجع للمؤمنين، تنبئ المؤمنين بما يكونه المنافقون.
ويمكن أيضا وهو ظاهر واللفظ واضح أيضا فيه، تنبئ المنافقين بما لا يعلمه أحد إلا هم مما يدور في خاطرهم وتوسوس به نفوسهم وقلوبهم. يعني هو يوسوس صدره شيء ضد النبي، أو الشيطان يملي عليه شيء للطعن في الإسلام، هو يمكن من الخوف ما يحاول أن يستمر، لكن يخشى أن تنزل آية تعلمه بالخاطر اللي خطر على باله.
يعني تقول له أنت خطر على بالك أن تقول في محمد كذا، خطر على بالك هذا الأمر. وهذا طبعا غاية في الإيمان بالله ورسوله للمؤمنين، وغاية في فضح المنافقين حتى سميت الصورة الفاضحة، كان فضحت هؤلاء. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، يعني بسببهم، تنبئهم بما في قلوبهم، إما تنبئ المؤمنين بما في قلوب المنافقين، عشان اللي مثل رضي الله عن سعد بن عبادة وجماعة من خيار الصالحين كانوا يغترون ببعض المنافقين ويدفعون عنه، يحسبونهم على خير لأنهم لا يعلمون الغيب. فإذا شافوا واحد لو تكلم واحد منهم بكلمة مثل عبد الله بن أبي لما قال ثمن كلبك يتركوا على المريسيع، وجزيد وبلغ النبي عليه السلام وجاء يحلف عبد الله بن أبي أنه ما قال، وجوم الجماعة كلهم يحلفون معه إنهم كلهم ما هو الحال، كلهم يحلفون إنه ما قال، حتى كذب بعض المؤمنين زيد بن أرقم، حتى نزلت الآية بتصديق زيد بن أرقم وتكذيب عبد الله بن أبي، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم وهموا بما لم ينالوا في طريقهم إلى تبوك أو من تبوك، طريق بعضهم من تبوك أو إلى تبوك. هذا منهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا. إذا نصف الآية الأول يدل على أنه الحذر اللي جاء منهم كان بسبب بصص من النور في قلبه اللي خلاهم يحذرون، لأن ما يحذرون إن آية تنزل من السماء عليه على الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان عنده أثر إيمان. لكن قوله قل استهزئوا يدل على القصد فيه، أنهم تارة يدخل بصوص الإيمان، وتارة يسخرون من النبي والمؤمنين ويستهزئون برسول الله وبآيات الله وبكتابه. فيقول قل استهزئوا يدل على أنهم أحيانا يكون الرعب مالي قلوبهم وخايفين أن ينزل عليهم قرآن، يعني مذبذبين، وأحيانا يصلعوا صلع في هذا الباب. قل استهزئوا يعني اسخروا منا، مثل ما قال
أحد الأنبياء السابقين فإن نوع الإنسان تسخر منا فإن نسخر منكم كما تسخرون وسوف تعلمون من يأتي عذاب يغريه ويحل عليه عذاب مقيم من يأتي عذاب يغريه ومن هو كاذب وثقبوا إني معكم رقيب. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذر لن يكون منكم شيء. يعني كان في أول الإسلام بعد ما بدأ النفاق من مصلحة المسلمين أن ما يوجدون جبهة معادية في الداخل. يعني مجتمع المدينة في ذاك الوقت ضيق ما يتحمل جبهة يهودية وجبهة للمنافقين. فكان يأمرهم بالحل والصبر وعدم زجر المنافقين وعدم الوقوف في وجوههم. المجتمع ما يتحمل. ما يتحمل حرب المنافقين ما حرب اليهود ما حرب المشركين ما حرب الأعداء الخارجين من الروم وغيرهم. فكان يعني الإسلام يعني في تطور تشريعه حكمة كاملة مثل ما قال حكمة بالغة فما تغني النذر. يعني وقت من الأوقات لا يحل لمسلم أن يسب صنم المشركين. وصنم المشركين ما يستحق السب هو يستحق اللعن والسب. هم أصنام هم معبوداتي. لكن إذا كان المسلمين لسه توهم ولا عندهم جماعة ولا عندهم قوة ولا عندهم آلات ولا عندهم يعني إنذاك ما يروح يجب بأيديهم ما يجبهون مش كده يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كان يعملون. فحرم على مسلم ما هو كل الدهر طول الدهر لا في وقت من الأوقات. يعني ولا تسبوا الذين لها حالة معينة ما هي حالة إلى يوم القيامة. أنا إذا كنت متمكن أمكن في أمر من الأمور البلد كلها مسلمين ويقومون شريعة الله والدولة دولة مسلمة تحكم شريعة الله أنا ما أخلي الكافر يظهر بمعنى أنني أبين حاله. وإذا سب النبي أنا يعني ما قصر معه وإذا سب الإسلام أنا ما قصر معه وإذا سب ده ما سب كل أصنام وآلهة التي يعبدها من دون الله. لكن إذا صار هذا عند عدة في الإسلام. لكن عندما يكون المسلمين قليلين في بلد من البلاد ولا لا سالمهم بقدر ما تطيق. ما هو ذل ما هو نفاق لا ما هو نفاق. النفاق انك تبطن شيء وتظهر شيء. لكن انت بينك مسلم تشهد ان لا اله الا الله وانك هذا رسول الله لكن بس تخليهم مالك بهم حتى يمكن الله لك في الارض سنوات ترى 12 سنه او 10-11 سنه وبعد مدنورين الإسلام والصحابة ليلة بيعة العقبة بعد ما بيع بعض الأنصار رسول الله ليلة العقبة قال واحد من الأنصار يا نبي الله إن شئت لنميلن على المشركين في خيامهم في 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 منى وهم في منى مخيمين المشركين في منى في وسط الحج والنبي يستقبل يتكلم مع الوفود اللي تجي من غير مكة يعرف نفسه على القبائل في من الحجاج. فلما آمن به الجماعة وتواعدوا العقبة وجوا العقبة بعد ما بيعوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إن شئنا لنميلن على قريش. يعني إحنا مستعدين الآن هم وعدد كبير نقاتل أهل مكة كلهم الآن. فقال لهم فأمر نهاهم رسول الله قال لم أمر بالقتال.
واستمر لما يدخل عليه واحد وفي ظل الكعبة يقول يا نبي الله ادعو الله ليفرج علينا احنا صرنا يؤذوننا في انفسنا وكذا وكذا وكذا.
فيتغير النبي يقول إن أحد يعني من كان قبلكم كانوا يؤتى به فينشر بالمنشار حتى يشق شقتين ليبدع الفرج عن دينه. اصبروا ولا فرض القتال الا في المدينه ولما فرض ما فرض على طول باعلان الحرب قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله
ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصر إن الله لقوي عزيز. ووصف المؤمنين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا. بس بعض الناس في عصرنا سمعت من كتابات لهم إنهم يقولوا الآية هذه الذين إن مكناهم في الأرض دليل على أنه لا صلاة ولا صيام ولا عباده إلا بعد ما يكون للمسلمين إمام ويحكم بالشريعة. فإذا كان أمام وحاكم بالشريعة فرضت الصلاة والزكاة وغيرها. وإيش دليلكم يا, 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 يا أعداء الله وأعداء رسوله؟ يقولوا دليلنا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. هذا هو المقصود ده إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. كان المسلمين بعيسى عليه السلام لما شردوهم الرومان الوثنيون وخرجوا إلى الطفار والصحاري والفيافي ورؤوس الجبال ونظر لأن دينهم ما يقبل الصلاة إلا في صومعة بنوا أديرة وصوامع يعبدون الله في الواحد منهم لحاله. وقصة جريج اللي النبي عليه الصلاة والسلام حدث عنها لما جاءتهم أمه وقالت يا جريج هو يصلي في الهرب صلي هو كل الدنيا ما هم لموا وهو ليس يصلي في صومعته. وقالت أمه يا جريج وقال يا رب أمه ولا صلاة قصة معروفة مشهورة أنا كررتها كثير. يعني وأمة محمد النبي محمد يصلي في مكة ومع أصحابه يصلون في مكة ويقرأ عليهم القرآن في مكة ما انقطع الصلاة ولا حتى الزكاة في مكة كما قلت وفي سورة الأنعام والذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ونخل الزرع مختلفا أكله وزيتون ورمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. يعني أصل الزكاة موجود في سورة فيه
قبل الجهاد وقبل كل شيء وقبل ما يصير للمسلمين دولة. لكن هذول المآخير في بعض أنحاء بلاد العرب أحس لهم يقول أبدا لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج إلا إذا كان لنا إمام والإمام الإمام عندهم ما دينين يجيبونه كانوا يجيبونه من تل أبيب ولا يجيبونه من أي جهة من الجهات الإمام اللي أبي ينصرون به الإسلام الإمام ينصر الإسلام. لكن يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فربنا يقول قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ما خلاص
الحين تمكن المسلمون الحمد لله خصوصا بعد نزول سورة التوبة اللي هي الفاضحة اللي وضعتهم
صار الإسلام أعز دين على وجه الأرض. يعني في شوال من السنة التاسعة من الهجرة كان ما يذكر رسول الله إلا والناس في الكفار في أطراف ذكرنا لكم قصة رقم ملك الروم قبل هذه الأربع سنوات قبل نزول سورة التوبة حوالي 4 سنوات يقول والله إني أعلم أن يقول لأبو سفيان إني أعلم أنه خارج ولولا مهام الملك لتجي الشمس المسيرة إلي ولو كنت عند محمد لغسلت على قدمي كنت أنا أصب الماء أغسل قدمي. وهو مالك الروم فيقول أبو سفيان وهو طالع لما أخرجوه من مجلس سهرات يقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة حتى أصبح يهاب منه.
فربنا يقول في الآية هنا قل استهزئوا خلاص ما عندنا نكتب شيء عنكم أي شيء تقولونه أو يخطر على بالكم يبي علمنا الله به ومعنى ذلك ينقطع دابرهم ولا يستطيع ما حتى لو جاء الشيطان يوسوس يخاف من الشيطان إن يقول له كلمة يروح يتكلم بها وتيجي القرآن ينزل فيضحه وقد يناله سيوف المسلمين. قل استهزئوا يعني كان عندكم سلاحته احنا ما همنا كنت تهزئ ولا ما استهزئون لكن إن استهزئتم أخذناكم إن استهزئتم وأظهرتم ما عندكم من الشر جبنا لكم سيوفنا لما تخلي واحد منكم ينسى على الأرض. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذر ولا إن سألت ما لحال. قلت لك إنا كان أحد عندهم عندي ما يتحدثون بالشر ضد الإسلام وأهله يحسبون خلاص ما عندهم فيخافون أن تنزل عليهم آية. ولكن إذا قال إذا نزلت الآية وش يقولون
يلجؤون إلى حيلة أخرى. كان الأول يلجؤون إلى حيلة الأيمان الفاجرة الكاذبة الغموس
صاروا إذا أخذوا بآية تنزل عليهم وتفضحهم
قالوا إنا كنا نخوض ونلعب، إحنا ما كنا جادين، إحنا الطريق طويل والمسافة بعيدة وكنا نقطع ودينا نقطع الطريق بالسماحية، كل واحد منا يجيب اللي عنده سبحة يجيب الحكاية يقولها، كل واحد يجيب الحكاية يقولها، فإحنا ما كنا جادين فيما كنا نتكلم به، إحنا ما نكره الإسلام، إحنا مسلمين، وإحنا بس كنا نخوض ونلعب. يعني إن حوصروا بآية تنزل عليهم من السماء لجأوا إلى أنه يعني ما يقدروا يقولوا ما قلنا،
لأن ما دام قال الله إنهم كانوا يقولوا ما يقدروا يتكلموا، فإن أحيط بهم وأنهم لا حيلة لهم ولا مفار
قالوا إن كنا نلعب نخوض. كلمة الخوض هي أنك تمشي في 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 ماء غير عميق، لكنك لا تبصر الأرض، لا تبصر أرض الماء التي تحتك، هي طينية تغص بها القدم أو حجرية أو رملية أو قدامك حفرة أنت ما تشوفها، لأن هذا هو الخوض، هذا هو الخوض، إنك تخوض المخاضة وأنت ما تدري بالضبط وش اللي لقيت فيها، هل الأرض هل المخاضة دي تعديك سالم ولا تقع في حفرة بوسطها أنت ما تدري عنها. إنا كنا نخوض يعني والله كنا نتكلم كلام ما ندري عنه، وكان السماء كان لنا أي قصد سيء، وإنما كنا بس نلعب ونخوض عشان نضيع الوقت، كان كل كلامنا إنما عشان نضيع الوقت علينا، لأن العادة عند العرب إن مثل ما يقول الواحد إذا يسافر مع الثاني يقول له إما أحملني ولا أحملك، نحملها اللي تحملك ذبتك ولا تحملني ذبتي، قال لا إنك تحملني بأنك أنت إما تحكي لي حكايات عشان نقطع الطريق او انا احكي لك حكايه عشان نقطع الطريق، هذا معناه احملني ولا احملك، هذا العرب كانوا يعملون كذا يعملون كذا الى الان الى الان، يقول احملني ولا احملك، احنا راكبين انا وانت، احنا السياره ما احنا على الارض، يقول لي اما سبحين عليه ولا سبح، احكي لي ولا احكي لك، اما احكي لي انا ولا احكي لك، احكي لك انا ولا احكي لي انت، هات حكايه علشان نضيع بها الوقت او انا اجيب لك حكايه نضيع بها الوقت، فهم هذه يلجؤون اليها، يقول ولئن سالته يعني لما قالوا بما ثبت عندك أنهم قالوا لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نتكلم بكلام والله ما ندري عنه ونوسع على صدر نوسع على نفسنا باللعب يعني بالتسلية نتسلى نتسلى نلعب للتسلية، إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله أبالله ما عرفتم قدر ربكم الذي ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فاطر السماوات والأرض ما تخشون ولا تبغي عيونكم تشهد له وأنوفكم تشهد له وأفواهكم تشهد له ورقابكم تشهد له المريء والبلعوم وقصب الهوائية والكبد والرئة والقلب كلها تشهد بأنه لا إله إلا الله لأنه صنع الله الذي أتقن كل شيء ما تخاف منه ولئن سألته ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ثلاثة كبار
يستهزئون بالله ويستهزئون بكتاب الله
ويستهزئون برسول الله
يستهزئون بالله فاطر السماوات والأرض
وهو حليم كريم
لو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دم إحنا الواحد منا في عمره لو أساء إليه إنسان إساءة واحدة وطال عليها 10 سنين بعضهم يمكن 20 سنة أو 30 سنة وإذا تذكرها أو تذكروا يتحرك قلبه شرا والله الحليم الكريم يقال لاتخذ الله ولدا ولا يهلكهم يعبدون غير الله ولا يهلكهم لأنه يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار
مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وافدتهم سواء
يعني أفودتهم هواء
هذا طبعا حكمة الحكمة البالغة إنه جعل نار جنة وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وويل للذين كفروا من النار نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار الجنة والنار يعني إذا شفت واحد متفرع متشيط به كل شر ما تعبأ به تجيله ساعة يصير أذل ما هم نقول الكلاب والحيوانات والخنازير
يجيني ساعة عندما يشوف نار جهنم ويقول اصلوها تصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. هذا هو العقاب.
وكل عذاب في الدنيا لا يساوي لحظة واحدة من عذاب جهنم، وكل نعيم في الدنيا لا يساوي لحظة من نعيم الجنة. كل نعيم كما جاء في الحديث وذكرته كثيرا، يؤتى بأبأس رجل من أهل الإيمان فيغمس في الجنة ثم يقال يا عبد هل مر بك بؤس قط؟ يقول يا والله يا رب ما رأيت بؤس قط. ويؤتى بأنعم رجل من الكفار فيغمس في النار ويقال هل مر بك نعيم؟ يقول والله ما مر بك. كل نعيم ينقطع إلا نعيم أهل الجنة، وكل هم وغم يزول إلا هم أهل النار وغمهم وحذف إنه لا يزول. ولذلك ينبغي للعبد أن يستمر على طاعة الله بقدر ما يطيق، وأن لا يترك للشيطان عليه سبيل. الشيطان ما هم ساهل، ما هم خلينا ماشيين، يبي يخلينا في حالة غفلة ويدخل ويذكر بأشياء من الشر ويحاول. لكن الله الكريم الحليم يؤذى، ولذلك يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما أحد أصبر على أذى من الله، لا أحد أصبر على أذى من الله. يدعى له ولد ويرزقهم ويطعمهم فهم يستهزئون بالله ويستهزئون بكتاب الله اللي تحداهم الله به في مدة أن يأتوا بعشر سور مثله وترك عدده بسورة من مثله إن كنتم صادقين لما عجزوا أن يأتوا ولم يتحدث أحد منهم أنه يستطيع. قل أبالله وآياته ورسوله أكرم خلق الله قاطبة؟ إن الحجارة كانت تمر بيد شفحة حجر يعرف يقول إني لا أعرف حجر صحيح إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إذا مر عليه النبي يقول السلام عليك يا محمد. الحجر يسلم على الحديث صحيح مسلم إني لا أعلم حجرا بمكة كان يسلم علي. وقلت لكم من أيام قريبة في حديث جابر الطويل اللي في آخر صحيح مسلم لما رح في وادي أفح كما رأه جابر ورأه مسلم في الصحيح لما وكان يستتر في من بوله من حاجته فلم يجد شيئا بعدما مشى في الوادي أفح مسافة طويلة إلا شجرتين، أخذ غصنا من إحداهما وقال انقاذي. يقول جابر في حديث صحيح قال انقاذي علي بإذن الله، فجاءت تطاوعه كالبعير المخشوش، يعني المأخذ من خشاشه من زمامه من أنفه كالبعير المخشوش الذي يلائم صاعدا. ثم أخذ غصنا من الثانية وقال انقاذي علي بإذن الله، فجاءت تطاوعه كالبعير المخشوش الذي يصنع قائدة، فلأم ما بينهما وجلس في المنصف بينهما وقضى حاجته، فلما قام رجعت كل شجرة إلى مكانها. هذا بصحيح في أحاديث كثيرة ومعجزات كثيرة وآيات كثيرة. ما الحمد لله، نحن أبعد خلق الله عن الأحاديث الضعيفة والخرافات والأحاديث الموضوع، ما من جمع الإسلام يحتاج تجليه، الإسلام أكمله الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فما يحتاج لزيادة، ما يحتاج لواحد يفترع له. لما النبي قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ورواه أكثر من 100 شيخ، رواه أكثر من 100 شيخ، ما هو طبعا من الصحابة إلا رأس حال. ومن كان عندك بهذه الطبقة عنه النار، لما حدث به جاء واحد وضع 100,000 حديث يكذب به على رسول الله، إن سورة اللي يقرأ سورة البقرة له كذا وكذا 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 وكذا، اللي يقرأ الآية له كذا وكذا كله، يقول ليش أنت تعمل الأحاديث دي؟ قال عشان لقيت الناس مشغولين بسيرة محمد بن إسحاق وسيرة فلان، فحببت أن أضع حديث بفضل القرآن لينشغلوا بالقرآن عن سيرة ابن إسحاق وغيره. ويحتاج هذا القرآن، يحتاج واحد يحط له شاي، هو كامل مكمل، هو شريعة الله التامة كافية سافية. أنا أتحدى كما تحدى الأولون تحدوا كل خريج الجامعات المثقفين وأهل اللغة العربية أن يأتوا بسورة من مثلهم كانوا صادقين، ما يستطيعون، هم أعداء الإسلام وأعداء الأمريكي يعجزون، ما يتمكنون. فالقرآن محتاج. فلما قال أنا ما كذبت عليه قالوا له النبي يقول من كذب علي، قال انا ما كذبت عليه، انا كذبت له، انا كذبت علشانه، علشانه كذبت له. هو ما يحتاج التكذيب له، ما يحتاج شهاده من الزور. الاسلام ما يحتاج، الاسلام شريعه يكفي، يكفيك ان تشوفونه في هذه البلاد، ما تحتاج سفر ولا اشد رحال. عندما يستمسكون بالشرع شوفوا الناس يشترون من الامن والاستقرار والغد العيش والحياه الطيبه الامن، لكن كل ما يقصرون كل ما تختل الحال، كل ما يقصر الناس في حماية كتاب الله وسنه رسوله تختل الحال، اما جوع بعض الجوع او نقص في الاموال، او نقول ان نقص من الجوع من بشيء من الجوع والخوف ونقص من الاموال والثروه. كل ما استمسك الناس يعني استمسكهم بها، وكلهم يصيروا أعز خلق الله. 1400 سنة على مجيء على 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 هجرة رسول الله، فلا وشوف إحنا وش قاعدين في المسجد نتلو كتاب الله كأننا في عهد الصحابة، ونشرح كتاب الله غير خائفين ولا وجلين، آمنين على أنفسنا وأموالنا وأعراضنا كله في ظل شريعة الإسلام. وانظروا للبلاد التي تخلت عن شريعة الإسلام ماذا فيها من سفك الدماء والقتل والبلايا والمتفجرات والاحتلالات والبليات اللي جيهم من فوقهم ومن تحتهم. كانوا يطعمون الأمم فصارت تطعمهم الأمم، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. هذا الأخ يسأل يقول احنا سألناك البارحة سؤال ولكن أقيمت الصلاة وما جت الإجابة عليه، وسؤال هل الإمام الشافعي هو الذي قال إن الجمعة لا تجزي عن الظهر؟ الإمام الشافعي ولا أنا قلت ولا الشافعي قال، ما قال أحد من أهل العلم إن الجمعة لا تجزي عن الظهر أبدا على الإطلاق، ولا هو مذهب أحد من أهل الإسلام. أنا ما قلت كده، ولا قالوا الشافعي ولا قالوا أحد أبدا على الإطلاق، إنما الكلام إن اللي بيسأل السائل يقول أنا من بلد كذا البارحة، أنا من بلد كذا، وقلت له لا تذكر البلاد، وإنما اللي قال إنهم يصلون الجمعة وبعد ما صل الجمعة يقوموا يصلون الظهر جماعة. وبدأت الكلام على أن بعض الشافعية، طبعا قلت إن كل أئمة الأربعة وغيرهم على أن الجمعة لا ينبغي أن تقوم في البلد واحد إلا جمعة واحدة، يعني لا تتعدد الجمعة في البلد الواحد، يعني طول حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ما في جمعة إلا في المسجد النبوي، إلا في المسجد النبوي. فإذا كبرت البلد، يعني كان في عهد المأمون أظن اللي كان أبو يوسف هو القاضي شيخ القضاء، أبو يوسف كان تلميذ أبو حنيفة، فكان لأنه يرى أن الجمعة لا تتعدد، والشافعي يرى أن الجمعة لا تتعدد، والمالكي يرى أن الجمعة لا تتعدد، والحنابلة الأصل الجمعة لا تتعدد، كلهم جمعة لا تتعدد إلا للضرورة، إلا للضرورة. فكان أبو يوسف يأمر بقطع الجس اللي بين اللي على على عشان تصير كل بلد، كل المدينة اللي هي مثل بغداد يعني تصير على كأنها مدينتين، مدينة شرقية وزي ما يصير فيه جسر ولا مواصلات بين البلدين عشان كل بلد تعتبر مستقلة وصلي فيها جمعة. هذا كان في عهد أبو يوسف كان يعمل هذا، لكن ويقولوا إذا تعددت الجمعة في بلد واحد من غير ضرورة فالجمعة لمن سبق، يعني اللي صار صلى الأول هو اللي صلاته جمعة، والثاني صار ما أدرك الجمعة ما له جمعة. أخذ بعض الشافعي، أنا ما أقول لما الشافعي لأن في كلام كثير ينسب للمالكية وما قالوا مالك، والشافعية وما قالوا الشافعي، والحنفية وما قالوا أبو حنيفة، والحنفية وما قالوا أحمد بن حنبل، فتجد عند أحمد روايات أشد منها وأقوى، وعند أبو حنيفة روايات معارضة لما يذكر عنهم لما يذكر عنه وغيره وغيره. لكن صار ما يوجد في بلاد المسلمين جماعة إذا سلم الإمام يوم الجمعة يقوموا يعيدوا يصلوا الظهر إلا للشافعي. الحنفية لا يفعلونها، المالكية لا يفعلونها، الحنفية لا يفعلونها. فالجماعة اللي يقومون عشان يصلوا الظهر، ليش صليت الظهر؟ يقول أن إحنا ما ندري مين اللي سبق، والجمعة لمن سبق، نخاف أنهم سبقونا فنصلوا الظهر احتياطا. يا أخي تحفظ على شريعة الله، أنت اللي نزل الشريعة كاملة سالمة ما تحتاج. إذا أجيدت صلاة الجمعة جسها العلماء أهل الفتوى وقالوا إن البلد هذه المسجد هذا ما يسع أهل البلد، وقلنا وصلت البلد على 5 كيلو وعشر كيلو طول البلد، فخليهم يجيبهم من محلات بعيد عشان يصلوا هنا في المسجد، ده ما يتأتى فيؤذن لهم. وإذا أجأص الجمعة في الأصل لا تقام إلا بإذن الإمام.
في ناس سبيبتون يطلعون بعض الناس مرة راحوا العقول وصلوا الجمعة في العقول ولم يكتفوا بهذا الشر اللي فعلوه، بل قاموا حطوا طوبتين قعدوا يطبخون ويسوون في العقول إلى أذان العصر وهم جالسين، ومعهم بعض الشيوخ اللي نعرف. فلما جاء وقت العصر قاموا حطوا طوبتين وصعد واحد وعمل منبر يعني طوبتين وقف عليه وخطب الجمعة قال، وقاموا صلوا ركعتين جمعة وركعتين عصر في العقول. فلما علم الشيخ ابن صالح رحمه الله على درجته جابهم قال إن تكررت منكم لأجعلنكم عقوبة للناس. هذا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلون هذا من الجهل، من الجهل والضلال. توهم بدين في التعليم ويكتبون ويحربون ويحللون ويغيرون ويبدلون، لكن لا أعلم في أهل الإسلام. طبعا لا تجوز الجمعة في الأصل إلا بإذن الإمام عشان ضبط البلاد. لما إذا أذن قال هذا يصلى في جمعة، وطبعا الإمام عادة يسأل العالم الكبير عنده مثل المفتي أو من يقوم مقامه يقول، أو اللي مثلا الشيخ البلد من العلماء اللي في البلد هل يعني يحتاجون لجمعة، وتطلع الآن هيئات ويقررون هذا يصلح جمعة أو ما يصلح، هذا يحتاجون لجمعة يعني ما بسهول عشان تكون جمعة. فإذا قام الجمعة والإمام أذن بها خلص صلي نتوكل على الله الروح وليس نصلي الظهر الخلف. لم يعملها أحد في عصر النبي محمد، ولم يعملها أحد في عصر الصحابة، ولم يعملها في الناس الأولى، ولا في نصف الثاني، ولم يأتي. قلت لك الشافعي مثلا 205 هجرية ولا ظهر هذا إن كان تبع الشافعي أو من أتباعه إلا بعد 200 سنة من الهجرة. وكل أمر وكل شر في ابتداع من خلق، وكل خير في اتباع من سلف.
هل يمكن أن نفسر قوله تعالى يحذر المنافقون بأنه خبر بمعنى الأمر؟
ما تم ما يحتاج ما يعني هذا طبعا داخل في ضمن البحث، يعني لأنه لما يقول يحذر المنافقون هو عن إخبار عن شيء واقع، والأمر لأمر القادم، الأمر لطلب شيء في المستقبل، والمضارع اللي هي يحضر هنا لشيء واقع يعني المضارع للحال واخر الاستقبال، والأمر للمستقبل والماضي للمضى. فهذا يقول يحذر المنافقون عن شيء وقع منهم فعلا. فلو كان هذا لشيء مستقبل كنا نقول الخبر بمعنى الأمر، هذا كان يمكن يقال، لكن له محل.
رجل لم يصلي صلاة فأدركته صلاة أخرى، مثال لم يصلي صلاة العصر هنا وسقط فكان وقت المغرب، فهل يصلي مع الإمام المغرب؟
طبعا بعض الناس يفتي وأنا لا أفتي، أنا لا أفتي البتة، ولا أرى من يفتي بغير ما أقول على حق. إنما الصلاة إذا قمت ولقيت صلاة المغرب قائمة وأنت فاتح ابدأ بالعصر وصلي المغرب إذا انتهيت، سواء كنت صلي مفردا أو ما إلى الجماعة، لأن لا بد من ترتيب الصلاة. وأكثر أهل العلم بل عامة أهل العلم أن الخمس صلوات لا يجوز أبدا تقديم تأخر فيها، إنما إذا زادت الفوائد عن 5 أو عن 6 يطول على العبد فيصلي الحاضر بعد 5 صلوات. لو فات يوم ما صلى كان مريض أو نايم غاطس ما قومه أحد، فإذا زاد عن 6 يسقط الترتيب. إذا كانت أقل لابد من الترتيب، وين عليه هذا اللي نقول عليه أكثر أهل العلم. أما كل واحد يصلي المغرب بحديث يقول أنا دخلت لقيته بيصلي التراويح، سمحنا في الإذاعة من كم يوم واحد يصلي التراويح فدخلت لقيته فاتت ركعة، واحد من اللي جاي يصلي التراويح فاتت ركعة، وأنا ما صليت العشاء أجي أصلي العشاء ورا حق التراويح له يا أخي مأموم ورا مأموم وإيش خلتوها بس دي. هذا كله غير سديد. إنما ينبغي للإنسان أن يرتب الصلوات. فجاء العصر وانت ما صليت الظهر صلي العصر. النبي لما فاتت صلاة العصر في العصر صلى الظهر ثم صلى العصر عليه الصلاة والسلام، يعني رتب ترتيب لابد منه.
أي نعم.
وقالنا قالت كلمة أمس والله ما أدري في الجريدة يعني تعجبت لها ولقائلها وكان ينتمي للعلم، يقول كل جمع يعني 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 كل جمع يعني يعني إن الجمع ما دام فيه جمع لابد من قصر، وكل قصر وكل قصر لابد فيه من جمع وكذا. فبالنبي صلى في منى ثلاثة أيام، ثلاثة أيام يصلي في منى الظهر في وقت ركعتين والعصر في وقت ركعتين والعشاء في المغرب في وقت ثلاث ركعات والعشاء، صلى ما ينقل أحد من أهل العلم أن النبي جمع في منى وهم قاعدين مسافرين، وما بعد ذلك هذا اللي موجود، لكن يخبى بعض الناس والجرايد تجيب كل شيء، تجيب كل شيء.